الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بصور التي يمكن أن تتصور في مسألة ماذا؟ مسألة تبعيض الصفقة. بينا الحالة الأولى، صورة أنه تتبعض الصفقة في الثمن والمثمن، وربما تتبعض الصفقة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المشتري. كيف قلنا نحن صورناها؟ أن يكون مشتريان اشتريا من بائع واحد، فأراد أحدهما ماذا؟ تبين حصة أحد المشتريين معيبة وأراد الرد، فهنا هذا هل يحصل عيب في هذا الأمر يوجب المنع من الرد ساعتئذ؟ الشيخ الأنصاري يقول ماذا؟ بأنه يوجب العيب المانع من الرد، وبالتالي لا يجوز الرد بمقدار المعيب، بل يجب أن إما أن يقبل بما هو كبايع أو أن يرد كما هو، لا أن يبعض. أحسن، بسبب الإجماع والدليل الذي هو نعم بقوي بناقش بمسألة الجواز، صح، لكن بقول لما يخلي شيء شو لولا الإجماع. بالضبط، أن ظهور الإجماع يلي هو أنه إما أن يجوز المرجع الرد منفردا إلى إثبات آخر شيء بثبتها المسألة، سلطنة منفردة للمشتري. طب سلطنة المشتري توجب سلطنة البائع، وسلطنة البائع يعني ماذا؟ يعني عدم تسلط المشتري على الرد، رد المعيب منفردا إلا أن يقبل. فإذا من الأول نحن شو نلتزم بهذا الأمر إلى أصالة اللزوم. جيد، هنا في المقام هكذا يقول بأنه لو تبين أحد حصة أحد المشتريين معيبة فهل له الرد أو لا؟ مفترض أنه ماذا يكون؟ المشهور أنه لا يجوز الرد في هذه المسألة. فماذا استدل عليها في التذكرة؟ استدل عليها ماذا؟ بأنه تشخيص. التشخيص هذه رجعت باللغة العربية، التشخيص يعني جزء الشيء، معبر عنه بشو اسمه، الطائفة من الشيء والقطعة من الأرض، وشخص هذا نصفه، نصف الشيء أو جزء منه، أو بعضهم بيعبر عنه بالشيء اليسير من الشيء. أحسنت، نصف يعني الشخص، يعني أحسنت. فبيعبر عنه بأن الشخص ماذا؟ عيب مانع من الرد، هكذا استدل في التذكرة. نعم، بينما بعضهم ماذا قال؟ أجاز، قالوا لا فيش مانع من ذلك، خصوصا فإذا في عندي يعني القول الأول اللي هو القول المشهور واستدل له في التذكرة بأنه شصق عيب. بعضهم مثل ماذا؟ الشيخ في الشركة والإسكافي والقاضي والحلي ابن إدريس و صاحب البشرة اللي هو خيل ابن طاووس، أيضا كذلك ماذا؟ ذهبوا إلى أنه لا إشكال في جواز الرد في هذه الحالة. لماذا؟ لأن اعتبروا المناط هو حصول العيب مطلقا. هل وإذا كان هذا ولم يلتزموا بأن التشخيص والتجزئة والتبعيض هو عيب؟ لكن هناك كلام آخر لماذا تبناه الشيخ الطوسي. ماذا قال الشيخ الطوسي؟ فصل بين أمرين، بين أن يكون المشتري قد أعلم البائع بأنه ماذا؟ أنه هذا الذي يشتريه منه. في الواقع المشتري شخصان ليس شخص واحد. إذا كان المشتري شخصان وأعلم البائع بذلك، يعني بالواقع البائع أقدم على بيع شيء واحد من اثنين، فهو بالواقع أقدم على التشخيص بيناتهم بهذا المورد بهذه الحالة. هذا التفصيل له. فإذا علم البائع بذلك ماذا؟ لا يمكنه أن يرد. لماذا؟ لأنه هو الذي أقدم على التشخيص. إذن ليس التشخيص تبعيضه ليس ماذا عيبا، بينما إذا لم يكن عالما بذلك فربما نقول بأنه يعني الشيخ طوسي هكذا يقول، ربما نقول بأنه ماذا أنه التجزئة والتبعيض صارت عيبا بالنسبة إليه. لماذا؟ فبالتالي لا يجوز له للمشتري الرد بالنسبة للبعض. الكلام نحن بالنسبة للبعض، لأنه تمام المبيع يمكنه أن يرده، ما فيش مانع من ذلك. طيب الشيخ يجيب كلامه للشيخ طوسي في هذه المسألة. الشيخ الأنصاري بيقول يحتمل أيضا من كلام الشيخ طوسي معنى آخر، وهو ماذا؟ وهو أن يكون العقد أساسا بني على أن يكون في عندي إيجابين وقبولين. يعني مثلا المشتري، كلا المشتريين يقولان اشترينا منك هذا الأمر، فيقول هو يقبل لكل منهما على حدة. فإذا كان في عندي قبولين فإذا صار أنا عندي بيعان عقدان، وإحسن إذا كان عندي عقدان فإذا لا إشكال في الرد، رد المعيب دون الآخر. أما إذا كان عندي بيع واحد فهنا ما في عندي فش مجال لهذا الأمر. هذا التفصيل ربما يظهر أيضا من الشيخ الطوسي. فإذا في عندي أنا يظهر من كلام الشيخ الطوسي من عبارتين تفصيلان. التفصيل الأول هو علم البائع بوجود مشتريين، والأمر الثاني هو ماذا؟ هو أن يكون حصل قبول لكلا الطرفين. لكن الشيخ الأنصاري يقول هو أنه في الواقع وبيجيب عبارة، لأنه نفس الشيخ طوسي بيبين أنه إذا دعا المشتري أنه لا أنا أعلمت أو أنه ظهر هذا الأمر، فالقول قول البائع في حال إنكاره، لأنه ما بيعرفش أنه في اثنان في مشتريين، فالقول قول البائع لأنه الأصل معه مع يمينه. جيد، الشيخ الأنصاري بيقول أنه هذه الاحتمالان يعودان إلى معنى واحد، وهو ماذا؟ هو إعلام، نفس إعلام البائع بهذا الأمر. ليش؟ لأن نفس القبول متوقف على العلم. يعني إذا قلنا بأنه فصلنا بوجود قبولين أو قبول واحد من قبل البائع، اشتريت يعني إجابة أو قبول حسب ما تكون شو اسمه، اشتريت وقال قبلته أو بعتك، هلا مفترض يكون القبولين، اشتريت منك، أيا كان الإجابة من قبل البائع لازم يكون. فإذا افترضنا أن البائع أجاب، يعني جعل عنده عقدين، ذكر عقدين، فذكره للعقدين فرع علمه بوجود ماذا؟ بوجود مشتريين. فإذا المناط هو شو؟ المناط هو العلم. لكن مع كل أحوال الشيخ الأنصاري ثم بعد ذلك ماذا يناقش؟ يقول أنه أصلا هي بالأساس لا يجوز الرد، لا في حالة أن يكون هناك علم، يعني علم من قبل البائع بوجود مشتريين، أو مع عدم العلم بوجود مشتريين. يعني هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ الطوسي في المقام غير وارد. لماذا؟ لأن هذه المسألة، لأن العقد المبيع شيء واحد، المشتري شيئا مش مشكلة. وإذا رددنا عليه نفس المناط اللي ذكرنا سابقا، إذا رددنا عليه المعيب دون الآخر فهذا ضرر عليه ويوجب له الخيار، وهذا وجوب الخيار له يستدعي ماذا؟ أن لا يكون من الأساس قابل للرد، إما أن يكون قابل للرد ككل أو يمضي ككل. أما أن يرد المعيب فقط فهذا لا يمكن القبول به. فلذا بقول هو أنه هذه المسألة ليست ثم يناقش ما ذكره الدليل الذي ذكره العلامة في التذكير، أنه التشخيص، أنه إذا كان التشخيص هو بالواقع حصل بإيجاب من البائع، لأنه بعض أدلة التبعيض بالمسألة ذكرها نفس هذا التذكير. إذا كان البائع قد أقدم على التشخيص، وحتى لو أقدم على التشخيص البائع يعني على التفريق بين المبيعين، هو بالواقع باعها بعقد واحد بإيجاب واحد، مش مشكلة، يمكن بيوم العشرة ما عش إلى قيمة مسألة تعدد ماذا المشتري وأنه أقدم على التشخيص. ليش بناقش الشيخ الأنصاري هذا الكلام؟ لأنه حينما باع مسألة واحدة ثم بعد القبول حصل التشخيص نتيجة أن المشتري كان متعدد، لكن هو لم يقدم على هذا التشخيص. فإذا التشخيص في الواقع ليس من فعل البائع، إنما هو بفعل متأخر عن فعله. لكن ربما يقال بأن الدليل العلامة هو ماذا؟ أنه أحسن عالم بأنه سيحصل تشخيص، وإذا علم بحصول التشخيص وعالم في وجود عيب مثلا بالحالي فهو مش عالم، فيعني وطن نفسه على ماذا؟ على إمكانية أن يتفرق هذا الأمر. بيقول أنه حتى لو قلنا بذلك هذا لا يصح هذا الكلام إلا إذا قلنا بأنه هو يعني بالأساس يبتني على ماذا؟ على عدم جواز التشخيص أو عدم جواز التفريق. يعني بالواقع هذا متوقف على تلك حتى نحن نتمم الدليل. فلذا مش معلوم أن تكون هو، وهذا موضع خلافنا نحن في المقام، فمش معلوم أن يكون أساسا هو أقدم على جواز التفريق في هذه الحالة. هذا تقريبا تمام الكلام بهذه المسألة. وأما الثالث هو تعدد البائع، يقول أيضا كذلك أنه لا إشكال في عدم جواز ولا خلاف في عدم جواز التفريق. ليش؟ لأنه البائع هو الذي يرد عليه، والبائع نحن هنا في الواقع شو؟ كلاهما مشترك في هذا العيب، فلا ضرر عليه في ماذا؟ في الرد بهذه الحالة، فالضرر ثابت في هذه الحالة، يعني ما في عندنا أي مبرر للتبعيض في الرد و عدم الخلاف في جواز التبعيض. ما فيش عندنا احسن فيك، يعني لا اشكال في جواز التبعيض، لانه ما عندي يعني مشكله في ماذا؟ في ضرر، لانه الذي يرد عليه هو شخص واحد لا انه شخصان. الذي يرد عليه حصه شخص واحد مش جزء من حصه هذا الشخص، وبالتالي ما في تبعيض في الواقع، في عبارة عن أعطاء كل صاحب شو اسمه. فبالتالي الإشكال الذي يترتب على الصورة الأولى والثانية لا يأتي هنا في هذه المسألة. فلذا قال بأنه لا إشكال في جواز الرد في هذه الحالة. هذا تمام الكلام بإشكالية التبعيض والتشخيص. وأما الثاني وهو تعدد المشتري بأن اشتريا، يعني كان مشتريان اشتريا شيئا واحدا فظهر فيه عيب، فإن الأقوى فيه عدم جواز انفراد أحدهما على المشهور. لا يجوز أحدهما أن ينفرد على المشهور، يعني كما المشهور ذهب إلى عن عدم جواز الانفراد كما عن جماعة، واستدل عليه في التذكرة وغيرها بماذا؟ بأن التشخيص عيب مانع من الرد. هكذا قال، التشخيص مانع من الرد، خلافا للمحكي عن الشيخ في باب الشركة والإسكافي والقاضي والحلي وصاحب البشرى، فجوزوا الافتراق وقالوا أنه لا إشكال في رد جزء المبيع من الذي يكون حصة أحد المشتريين دون الآخر. وفي التذكرة ليس عندي فيه بعد، يعني جواز الافتراق ليس فيه بعد. إذ البائع هنا بيستدل على هذه المسألة اللي قلنا أنه بعد شوية لحيجي يناقشها الشيخ الأنصاري، استدل على ماذا؟ على جواز الافتراق بماذا؟ بأن البائع أخرج العبد، فيما إذا كان المبيع عبد أخرج العبد إليهما مشقصا، يعني هو الذي أقدم على التشخيص، فالشركة حصلت بإيجابه بفعله، وقواه في الإيضاح لما تقدم من التذكرة، لأنه فعل البائع، وفعل البائع ماذا؟ مضمون عليه لا يترتب يعني ليس لا يمكننا أن نمنع ضررا متوجها على غيره بفعله هو اللي أقدم على هذا الضرر الذي. وظاهر هذا الوجه اختصاص جواز التفريق بصورة علم البائع. هلا هون كلام العلامة يظهر منه ماذا؟ اختصاصه بصورة علم البائع بأنه في أن أحسن يعني أقدم على بيع هذا العبد من شخصين، فعلمه بوجود شخصين ماذا؟ كاف بهذا الأمر بجواز التفريق يعني. واستجوده في التحرير وقواه جامع المقاصد وصاحب المسالك. وقال في المبسوط، هل هيدي قال في المبسوط بالواقع تتميم، مش تتميم، دعم وبيان لنفس الرأي الذي ذهب إليه العلامة من أن البائع إذا كان عالما ماذا جاز التبعيد، جاز الرد، أما إذا لم يكن عالما فلا يجوز، لأنه موضح أكثر صاحب الشيخ الطوسي. وقال في المبسوط، إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة ثم أصابا به عيبا كان لهما أن يرداه، هذا الخيار الأول بالنسبة إليهما، أن يرداه كما هو، وكان لهما أن يمسكاه كما هو، وإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك، يعني هي مسألتنا نحن هذه، ها كان لهما ذلك، يعني كان يمكن أمكن لأحدهما أن يرد حصته ويمسك الآخر حصته، وبصير الشركة بين من؟ بين أحد المشتريين والبائع. ثم قال ولو اشترى أحد الشريكين. هلا ليش عم بيذكر عدة عبارات للشيخ الطوسي؟ لأنه يفهم منه تارة يفهم منه قيدية العلم، تارة يفهم منه لا قيدية الإجابة والقبول، وحدة الإجابة والقبول. ثم قال ولو اشترى أحد الشريكين للشركة، يعني اشترى شيئا لأجل للشركة ليس له للشركة، ثم أصابا به عيبا كان لهما أن يرداه وأن يمسكا، فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك نظر، هون يفرق، بلش يفرق الشيخ الطوسي، فإن أطلق العقد، يعني أطلق المشتري العقد ولم يخبر البائع أنه قد اشترى للشركة، البائع فكر أنه هو بس لحاله هذا عم يشتري، مش عم يشتري لجهة لشركة، لم يكن له الرد. ليش؟ لأنه البائع باع لشخصين ما باع لشخصين، وبالتالي يفهم منه أنه لو كان بيع لشخصين يمكن أن يرد، لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه، فإذا ادعى أنه اشتراه له ولشريكه فقد ادعى خلاف الظاهر، فلم يقبل قوله إلا مع بينة، وكان القول قول البائع مع يمينه في هذه الحالة. إلى أن قال، هلا هون لحد هون شو بيّن؟ أنه أطلق العقد ولم يخبر البائع، فإذا قيد المسألة بماذا؟ بعدم علم البائع. إلى أن قال وإن أخبر البائع بذلك قيل فيه وجهان، أحدهما وهو الصحيح أن له الرد، يعني لو كان ما أخبر البائع ولكن البائع كان شو له الرد، لأن المال لأن الملك بالعقد وقع لاثنين، لأن الملك بالواقع حقيقة العقد لمن وقعت لاثنين، فإذا العقد بالواقع ماذا كان؟ كان فيه قبولين، كان فيه قبولان، فقد علم البائع، يعني عم بحقق العلم من خلال ماذا؟ من خلال القبول، في عندي قبولين وإجابين يعني عقدين، فقد علم البائع أنه يبيعه من اثنين، وكان لأحدهما أن ينفرد بالرد دون الآخر. وقيل، وهذا الصحيح اللي بيشوفه الشيخ الطوسي يلي هو ماذا؟ أنه حتى لو ما كانش عالم، لكن بما أنه وقع العقد على، يعني وقع عقدان، فصار شو؟ صار عالم، يعني اكتشفنا العلم بذلك، يعني وكأنه الظاهر في هذا الأمر هو ماذا؟ الأصل معهم بتعدد العقد وبعلمه، الأصل هو علم البائع بهذا الأمر. وقيل فيه وجه آخر وهو أنه ليس له الرد، لأن القبول في العقد كان واحدا، انتهى. القبول يعني من جهة المشتري اللي اشترى للشركة، حتى عقد واحد. وظاهر هذه العبارة اختصاص النزاع بما إذا كان القبول في العقد واحدا عن اثنين، أما إذا تحقق القبول من الشريكين معا فلا كلام في جواز الافتراق. هذا ظاهر كلام الشيخ الطوسي، لأنه ما عندنا مشكلة بذلك، أما إذا حصل العقدان يعني فهو بالواقع. ثم الظاهر منهم مع اتحاد القبول التفصيل بين علم البائع وجهله، هذا اللي يضع يعني بالواقع شو هو. هو التزم أولا شخصوص، التزم بالعلم، شرطية العلم، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ لو جهل، لو ما في علم ما أخبر، ولكن وقع العقد على شخصين فقد علم، فهون لا يجوز له الرد ساعتها، جاز له الرد، رد المعيب، وليس له الاعتراض على ذلك. هو بالعكس يعني صح مثل ما عم تحكي، بس بالعكس بلش. أنا العلم إما أن يكون البائع عالما أو ليس عالما، إذا كان عالما ليس له الرد، ليس له الاعتراض، يمكن أن يرد. إذا لم يكن عالما يأتي التفصيل. فإذا كان القبول في عند قبولان وإيجابان عقدان فيلزم بالرد وليس له الاعتراض، وإذا لم يكن كذلك فلا يمكن الرد. يعني نفس الكلام اللي ذكرته بس تفصيل آخر، يعني تفصيل عكسي، يعني الأساس هو العلم وعدم العلم، ثم مع عدم العلم تأتي عندنا ما احنا مسألة أن وقوع عقد أو قبول.
يعني هون تشعر قصر وقال تقصد بين عدم الباعة وجهة، فإذا كان قبول واحد فساعتها نقول إذا كان يعلم
هيدا تحليل الشخص
صحيح.
تحليله هو بدي يقول أنه هذا بيجعل شيء واحد، يعني مش لا شيئين، لأنه هي العلم بس، ما أحد قيد أكثر من قيد العلم الشيخ توصي. لكن التأمل في تمام كلامه قد يعطي التفصيل بين كون القبول في الواقع لاثنين أو لواحد، فإنه قدس سره. علل عدم جواز الرد في صورة عدم إخبار المشتري بالاشتراك بأن الظاهرة أنه اشتراه لنفسه، ها ظاهر الأمر أنه اشتراه لنفسه، يعني بالواقع حينما أخبر، حينما لم يخبر يعني بالواقع ماذا؟ شيء واحد، لا بعدم علم البائع بالتعدد. يعني بالواقع العلم يعود إلى ماذا؟ إلى وجود عقدين أو وجود تعدد في الإجاب أو ليس، لا يوجد تعدد في الإجاب والقبول. وكذا حكمه قدس سره بتقدم قول البائع بيمينه المستلزم لقبول البينة من المشتري أيضا كذلك، لأنه بس نقول أنه يعني هذه إشارة إلى ذلك. ماذا قال؟ قال أنه الأقوى قبول قول البائع مع يمينه، يعني لو أتى المشتري بالبينة لما احتجنا إلى ماذا؟ إلى رد البائع ورد اليمين على البائع. الذي المستلزم لقبول البينة من المشتري على أن الشراء بالاشتراك، يعني إذا أتى المشتري بالبينة ببينة على أنه اشتراه للشركة أحسنت، لا ننتقل ساعتها إذن إلى البائع، فإذا يقدم قول المشتري في هذه الحالة. ما هي أحسن مع عدم وجود البينة لهم، فإذا يعني بالواقع أن يشيرون بالضبط، بس نحن لا ننتقل مباشرة إلى المنكر، بل نرى المدعي، مدعي ماذا؟ ليس لديه بينة ساعتها إذا ننتقل. فهذه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن يعني هذا الاختصار لي لمراحل ثلاثة، مرحلة وجود بينة وادعاء ووجود بينة، ثم نقل هذا الكلام إلى المنكر ويمينه. فهذا كلام وكذا حكمه بتقدم قول البائع بيمينه دليل على أنه يجوز التفريق بمجرد ثبوت التعدد في الواقع بالبينة. يمكن أن نثبت تعدد الواقع من خلال البينة، لسنا بحاجة إلى ماذا؟ إلى أكثر من وجود البينة في ماذا؟ في وجود أن يكون البيع للشراء للشركة لا للشخص بذاته، وإن لم يعلم البائع به فإذا العلم عشر له قيمة في المقام. القيمة لماذا؟ لوجود العقد. العقد هل هو لشخص أو لشخصين؟ يعني عرفت كيف عم بجيب الشيخ الأنصاري من وين جاب للمسألة؟ إلا أن يحمل اليمين على يمين البائع على نفي العلم، لا على نفي ماذا؟ على نفي كون العقد لشخصين. أما إذا نفينا يكون نفيه هو للعلم أنه في عندي شخصين، فبتكون واقع مناط العلم بينتفي كل الكلام السابق أو الكلام الذي ذكره الشيخ قبل قليل. ويراد من البينة البينة على إعلام المشتري للبائع بالتعدد. إذا كان هيك بصير المناط هو العلم لا المناط هو تعدد العقد. وكيف كان؟ فمبنى المسألة على ما يظهر من كلام الشيخ على تعدد العقد بتعدد المشتري ووحدته. هذا اللي بنفهمه نحن من كلام من عبارات الشيخ الأنصاري والشيخ طوسي، وإن كان بعض عباراته يفهم من تارة العلم علم البائع وتارة يفهم منها ماذا؟ وحدة العقد وتعدد العقد. لكن المناط هو شو؟ هو التعدد. والأقوى في المسألة هلا بعد ما ذكر كلام الشيخ الأنصاري الشيخ طوسي وكلام المشهور بدي يعطي رأي الشيخ الأنصاري، يقول الأقوى في المسألة عدم جواز الافتراق مطلقاً. ما فيش سواء علم يعني هناك بعلم أو بغير علم، سواء كان عقد واحد أو عقدين، نعم في كلتا الحالتين في كل الأحوال لا يجوز الافتراق، لأن الثابت من الدليل هنا خيار واحد متقوم باثنين. يعني صاحب الخيار صار شخصان، ولو خيار واحد مش خياران، فليس لكل منهما الاستقلال. ولا دليل على تعدد الخيار هنا إلا إطلاق الفتاوى والنصوص، يلي هي شو هي؟ من أن من اشترى عيبا فهو بالخيار، من اشترى معيبا أحسن فهو بالخيار. هذا المعيب من اشترى معيبا يعني حتى وإن كان هذا المشتري متعددا، هيك ربما يفهم هذا الدليل الوحيد أنه إطلاق الدليل، لكن هذا إطلاق الدليل منصرف إلى ماذا؟ إلى غير طبيعة الصفقة، إلى غير المورد اللي نحن فيه. الشامل لمن اشترى جزءا من المعيب، لكن الظاهر بعد التأمل انصرافه إلى غير المقام، غير مقام التبعيض. مشتري الواحد وأنه ما يؤدي إلى تبعيض الصفقة، تبعيد الصفقة من خلال ماذا؟ تعدد المشتري. ولو سلمنا الظهور أنه لا قلنا خيلة هو ظاهر ولا يوجد فيه انصراف وشامل بظهوره، لماذا؟ بإطلاقه حتى لمورد تعدد المشتري. لكن لا ريب في أن رد هذا المبيع منفردا عن المبيع الآخر نقص حدث فيه، هنا بصير المتضرر من هو؟ بصير البائع متضرر، بل ليس قائما بعينه أصلا. بتنخدم مرسلة ماذا جميلة التي تقول ماذا؟ لأنه قائم بعينه، هذا ليس قائما بعينه، ولو بفعل الممسك لحصته. يعني ليس، لماذا ليس قائما بعينه؟ لأنه في واحد منهم لم يرد، رد أحدهما دون الآخر، وهو مانع من الراد. ومن ذلك يعلم قوة المنع وإن قلنا بتعدد العقد كما ذهب إليه الشيخ. ما نجي نقول نحن أنه تعدد العقد بالأول تصويره للمسألة لو كان في عندي عقدين مستقلين، لا، هناك خارج عن التخصص. ليش؟ أنه بالأساس أنا في الواقع عندي يعني عقدين مختلفان، أحد هذين العقدين كان معيبا برده. أحسن، يعني لأنه ربما يفهم منه هذه المسألة، لأنه بعض المحشين حذروا أن مش يكون مراد فيها، فعلا هي ما له علاقة ديك. نحن كلامنا في ماذا؟ في كلام الشيخ، يعني التفصيل الذي ذكره الشيخ أنه إذا كان إيجاب وقبول في موردنا لشخصين، وبحيث أنه صار في كأنه إيجابين وقبولين، حتى وإن تعدد العقد في المقام ماذا؟ لا يمكن الرد للمعيب فقط، بل يرد تماما المبيع. وما ذكروه تبعا للتذكرة من أن التشخيص حصل بإجابة البائع، هذا الكلام المناقش اللي استدل بها أنه هو أقدم على هذا الأمر، فإذا إقدامه على الأمر يعني لا إشكال في الرد عليه مبعضا. فيه أنه أخرجه غير مبعض. البائع حينما باع بيعه مثل ما هو دفع واحد، نعم بيعه لشخصان مش مشكلة، وإنما تبعض بالإخراج بعد ما بيعه تبعض اشتركا المشتريين به، والمقصود حصوله في يد البائع. مقصود حصول يعني الذي يكون التبعض الذي يكون مانعا هو أن يكون التبعض في يدي يد أحسن تبعضهم ويبيعهم قسمان، وهذا لم يحصل كما كان قبل الخروج. وخلاف ذلك ضرر عليه، يعني إذا ما نجي نبعضه بعد أن باعه ونرد عليه بعضه هذا ضرر عليه، وعلم البائع بذلك ليس فيه إقدام على الضرر. ليش؟ إلا على تقدير كون حكم المسألة جواز التبعيض. يعني ما فينا نقول نحن أنه حينما يقدم البائع على أنه يبيع اثنان فإذا هو أقدم على الضرر. لماذا؟ لأنه عالم أنه سوف ينفصلان، وبالتالي فإذا أقدم على ذلك جاز لأحدهما أن يرد، وبالتالي هذا الضرر الذي هو تضرر به الضرر الناتج ضرر معلوم ومتوقع عنده. بيرد على الشيخ الأنصاري هذا الاحتمال يمكن أن نرده بماذا؟ بأنه أصلا لا، يعني هو إنما يكون قد أقدم على الضرر بناء على اعتقاده بجواز التبعيض، وهذا أول الكلام، هذا ليس وهو محل الكلام اللي هو شو أن نقول بجواز التبعيض. والحاصل أن الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى غير وجيه. أحسن، نفس الكلام، يعني ما حكمنا فيه بالمسألة الأولى يلي تبعض الثمن والمثمن أيضا كذلك فيما لو كان شو تبعض الصفقة بسبب المشتري لا يجوز الرد. فإذا اثنيناتهم من باب واحد. أما بالنسبة وأما الثالث وهو تعدد البائع فالظاهر عدم الخلاف في جواز التفريق، فش إشكال في جواز التفريق. ليش؟ لأن الإشكال الذي كان عندنا في مسألة التبعيض التبعيض من جهة الثمن والمثمن أو التبعيض من جهة المشتري غير وارد في المقام. لماذا؟ لأنه في الواقع تعدد البائعين أحسن فعل تعدد قبول، وأكثر من ذلك مش بس لك عندي أصلا عندي ما هو من الأساس مقسم، هذا ما قسمته أنا بعد البيع، هو بالأساس مقسم وجيت وحقته أنا بعد ما اشتريته إذا كان مشتري واحد. فحينما كذلك ووجود أحد القسمين معي فرده لا يعني ماذا؟ لا يوجب ضررا إضافيا غير الذي كان سابقا.
هو صدر من بائعين اشترى مشتري
واحد، نعم.
هل تصور صورة يحصل فيها ضرر على البائع وهو في بعض الأمور إذا قسمت ورد بعضها البعض الآخر ينقص قيمته، يعني النصف ما بيصير نصف قيمة المبيع بيصير أقل من النصف؟
طيب،
يعني في الأرض مثلا مثلا أراضي مثلا الدولار بحقه مثلا 30 عام مثلا 500 دولار 500
متر على الواجهة مثلا،
يكون
أقل لا تقسيم فيها. بس ما هي المسألة
فقد يسبب رد بعض، يعني رد بعض الأرض أو رد بعض المعين ضرر بالبائع الثاني
حتى نحن نصور المسألة بشكل مظبوط. مفترض يكون مثلا أنا اللي بدي رده تساوي حصة أحدهما،
صح؟
طيب خليك معي، إذا صححنا ردينا عن حصة أحدهما أنا بالواقع نقلت الشركة بين مين ومين؟ بين البائع، بين كلا البائعين إلى أحد ماذا؟ إلى البائع والمشتري، يعني إلى أحد البائعين والمشتري. فبالواقع ما كان ضررا بعد مثل ما هو أصلا ما فيش ضرر، يعني بالواقع ما فيش تصور ضرر. نعم في يصور المسألة فيما لو كان العيب بمقدار جزء حصة أحدهما، هتنتقل لشو؟ للصورة الأولى، بتصير مثل الصورة الأولى، وهي خارجة عن بحثنا. نحن بحثنا ماذا؟ أن يكون بائعان والمبيع المعيب المعيب كان من حصة أحد البائعين، هون لا إشكال في جواز الرد عليه. يعني بهالحال يعني صح العنوان كبير لكن المراد به هو هذا المورد. طيب وبالتالي أن هذا كلا البائعين إذا فرضنا أنه حصة مشاعة بيناتهم اشترى منه كذا وبيعه، هلا هي ما فيناش نصورها بالحس المشاع لأنه المعيب ما بيكون حسا، لأنه معيب معين بده يكون. فبده يكون مثلا أنه بيعوا الطابق هالدنم مش هالدنم، الطابق الأعلى مش الطابق الأدنى مثلا، هيك بده يكون معين حتى يكون هو أيضا معيب دون الآخر. بلا بعض الشراك شراك لا شو المعنى ما هن بسند واحد هن، يعني بس محددين شو هن. يعني مثلا أنا
وياك سند مفروز بقطر وشراك الأرض، هيك أصلا. يعني إذا أرض وحدة هي مفروز إنها الأرض، هذا أخذ فصل بقطر
وشراك الأرض. لا شريكان بمعنى أنه سند واحد مثلا بس معين، مثل هلأ هود عندنا بلبنان مثلا هود الأراضي اللي بيكون مثلا متوارث متراك بالورد اللي لهم مش مقصمينها، فشو بيعملوا بيسموها بيسموها أصيمة حبية، حتى موجودة في قانون بسميها أصيمة حبية. بعده سند واحد بس بقول انه هيدي القصمة هيدي مثلا جزء شمال الشرقي هيدا لفلان، جزء الشمال الغربي لفلان، جزء بس بعده سند واحد هن. فهي كلهم مشتركين بهالأرض، كل هالورثة مشتركين. طب أنا إذا جيت بعد حصتي أنا هون في الواقع عم بيع حصتي أنا كشريك، أنا عم بيع حصتي مش أنه والله عم بيع شيء معين. طب افترض واحد اشتراها كلها وتبين أن بعض هذه الأرض مضروب، أو مثلا نفترض نازل بالتخطيط أو مش عارف شو أو استملاك، وهذه القوانين اللي بيعملوها باللبنان بس تتسلط الدولة على أموال الناس غصبا، يعني عجيبة. طب هون شو بتصير؟ هذا الاستملاك شو بيكون عيب. هيدا العيب أنا بيجي بشيله بهالحالة هيدي، ما هو بالأساس مشيول، يعني بالأساس حصته مفروزة، ما بكون أنا عم بعمل شيء جديد. فلذا ظاهر أنه عدم الخلاف في جواز التفريق، إذ لا ضرر على البائع بالتفريق، ما فيش ضرر، بعض حصته مثل ما هي، غاية الأمر أنه كان شو كان يأمل بأن يبيعها ما بيعت، فيش مانع من ذلك. ولو اشترى اثنان من اثنين عبدا واحدا فقد اشترى كل منهما من كل ربعا، كل واحد بيشتري ربع حصة هيدا،
ربع من هذا ربع من هذا، بس قرار النص ربع من هذا
ربع من هذا. احسن بتصير هيك، يعني كل واحد عم يشتري نص حصة طرف البائع هيك. فإن أراد أحدهما رد ربع إلى أحد البائعين دخل في المسألة الثانية، بتصير شركة بهالمعنى. ليش؟ لأنه هون الربع ربع شائع، مش ربع أنه راسه طالع وإجره نازل لا يقسم. ولذا لا يجوز هذا الكلام، لا يجوز، لأن المعيار تبعض الصفقة على بائع واحد. وكلامنا هنا في ماذا؟ يعني بالتالي كان مفترض نحن نجي نحط مقدمة صغيرة بهذه المسألة الثالثة حتى تتوضح أن المسألة الثالثة هي عبارة عن بيع بائعين حصتهما معينة وغير شائعة، وتبين عيب في أحد هاتين الحصتين، وهنا نقول بأنه لا أشكال في جواز الرد. يعني هذه المقدمة لابد منها حتى نتمنى الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.